بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيفه فيه فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ في كلية الشريعة بالرياض وعضو التوعية الإسلامية في الحج. مرحبا فضيلة الشيخ صالح،
حياكم الله وبارك الله بالجميع.
الشيخ صالح، في بداية لقائنا هذا نود أن نعرف ما المقصود بالعقيدة ولماذا سميت بهذا الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العقيدة يقصد بها المعتقد، وهو من عقد عليه القلب اعتقادا جازما وتصديقا محققا نحو ما يجب لله سبحانه في ربوبيته وما يجب له من أفعال عباده، وما يجب اعتقاده من أسمائه وصفاته. وسميت عقيدة لتلمح بالقوة الثابتة المتمكنة من القلب بحيث لا تتزعزع، لأن العقد يطرق على شدة الإحكام، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهكذا ورد العقد في العهد ونحو ذلك.
نعم. طيب، هل يمكن وجود إنسان بلا عقيدة؟
لا يمكن وجود إنسان بلا عقيدة بالمعنى الاصطلاحي، فكل إنسان منعقد قلبه على شيء ومتعلق بيوده وبما يحبه وبما يرجوه أو يخافه أو ينفعه أو يضره، لا يمكن بدون معتقد. ولكن هذا المعتقد يختلف باختلاف الناس، فمنهم من عنده عقيدة ومعتقد نافع، ومنهم من عنده معتقد ضار، ومنهم من عنده معتقد وجودي لكن لا يصح من حيث الشرع، ومنهم من عنده اعتقاد عدمي. فالمقصود أنه ليس إنسان له عقلية إلا وعنده معتقد، ولا يعنينا الإنسان الذي سلب العقلية بجنون أو عته أو خلل أو تخلف في عقله ودماغه.
لا،
هذا لا يعنينا، لأنه لا يوصف بأن لديه معتقدا أو ليس عنده معتقد. فالذي يعنينا هو من عنده العقلية التامة، فإن اعتقد اعتقادا صحيحا فهذا هو المطلوب منه، وإن كان عنده المعتقد الفاسد فهو كما وصف الله سبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. فهؤلاء لم ينتفعوا بمعتقدهم وبما عندهم. نعم.
إذن إذا كان لا يمكن وجود إنسان بدون عقيدة، نود أن نعرف ما هو المعتقد الحق.
المعتقد الحق هو التصديق الجازم والمعتقد الصحيح الذي ينطوي عليه قلب الإنسان بأن الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الخالق الرازق، وأنه المستحق للعبادة، والمستحق على عبيده أن يصرفوا له تعبداتهم وطاعاتهم ودعاءهم، وأن يتوجهوا إليه في قالبهم بقلوبهم وقالبهم، هذا المعتقد الصحيح. نعم.
ما معنى التوحيد؟
التوحيد معناه أن يعتقد بأن الله واحد لا شريك له في خلقه ولا في تدبيره ولا في رزقه ولا في تصرفه ولا في ملكه، هو الواحد المتصرف بهذه الكائنات السفلية والعلوية، ويعتقد بأنه واحد في توجهات القلوب إليه، وواحد في استحقاق العبادة، فلا يعبد معه غيره، هذا معنى واحد. فما كان مستحقا صرفه لله فلا يصح صرفه لغيره، بل هو الواحد المستحق لهذا لأفعال العباد من أنواع العبادات الكثيرة، فربما يأتي لها خلال الأسئلة أو المناقشة أمثلة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
وواحد أيضا في أسماء وصفاته، في أسماء الحسنى وصفات العليا، فلا يصح أن يعتقد بأن له شريكا في أسمائه أو شريكا في صفاته، بل هو المتفرد بها، فلله الأسماء الحسنى والصفات العليا لا يماثله فيها أحد. نعم.
إذن نستطيع من هنا أن نسأل عن أنواع التوحيد، فما هي أنواع التوحيد؟
أنواع التوحيد إجمالا ثلاثة.
نعم.
توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات.
نعم.
ويجدر بنا أيضا أن نعرف الفائدة من هذا، من معرفة هذه الأقسام.
نعم.
إن أردت.
نعم نعم نريد.
تريدها؟
نعم.
الفائدة من معرفة هذه الأقسام أن يعلم المسلم الصحيح بأنه لا يتم إسلامه إلا باعتقاد هذه الوحدانية في هذه الأمور الثلاث لله سبحانه، فإنه إذا اعتقد وحدانية الله في ربوبيته في ملكه في خلقه وفي رزقه استلزم منه أن يخلص له العبادة وأن يوجه وجهه له وأن لا يتقرب بما بركوع أو سجود أو دعاء أو استغاثة إلا إليه سبحانه. ومن استحق هذه العبادة وتفرد بالخلق فمعلوم أن له أسماء وصفات لا تليق بغيره بل تليق بجلاله وعظمته، هذا معناه. وعليه من جاء بتوحيد الألوهية وعرف أن معنى الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فقد تضمن هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنه ما يمكن أن يعبد إنسان من يظنه غير قادر. هل يمكن غير القادر يعبد؟
لا.
إذن توحيد العبادة يتضمن توحيد الخلق والرزق. وهل يمكن أن يعبد إنسان من يظنه ناقصا في أسمائه وصفاته؟ ما دام اعتقد إفراده بالعبادة فلا بد أن يتضمن ذلك أن يتضمن ذلك اعتقاده بانفراده بأسمائه وصفاته. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، وهكذا جاء القرآن في الأساليب المتعددة بإلزام من أقر بتوحيد الربوبية لأن يفرده بالعبادة، إلزام ما فيه.
لا.
فإن جاء به فقد جاء بما وجب عليه، وإن ترك فقد تخلى عما ألزم به. لكن لو جاء بتوحيد العبادة بصورة خالصة بما يستحق الله عليه فهو بلا شك ولا ريب قد اعتقد توحيد الربوبية. لا يمكن يعبد من لم يره متفردا بخلقه والرزق، ولا يمكن أن يعبد من لم يعتقد بأنه ليس له أسماء وصفات خاصة به. ويدل على هذا قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول الآية أمر بعبادة الله، وآخرها نهي عن الإشراك به في أفعال عبادة، وما بينهما ما بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك هو تقرير لهم بما يرونه من قدرات الله التي تجعلهم يعبدونه وحده ولا يسعهم أن يتخلوا عن عبادته أو يصرفوها لغيره.
نعم. أثابكم الله. بعد أن عرفنا الفائدة من معرفة هذه الأقسام الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، نرغب في معرفة أول واجب على الخلق.
أول واجب على الخلق توحيد العبادة، وهو أن يخاطبوا بالشهادتين، أن يخاطبوا بأن ينطقوا بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي أول واجب، وهي آخر ما يخرج به من الدنيا. فهذا الواجب الذي أتى به في أول أمره هو الذي إذا خرج به من الدنيا ربح في الآخرة، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والدليل على أن هذا أول واجب هو الذي بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام به دعوته، حيث توجه إلى الكفار لما قال الله له: يا أيها المدثر قم فأنذر، فقال: قولوا لا إله إلا الله. فلما عاندوه قال وعرضوا عليه أمورا أخرى يقومون بها غير أن ينطقوا بهذه الكلمة، قال: إن أطعتموني فهذا ما أمرت به، وإلا فبيني وبينكم الله. وأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، ثم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فدل على أن توحيد العبادة والنطق بالشهادتين هو أول واجب على الإنسان. نعم، اللهم لو كان المخاطب ملحد، يعني يكون جاحدا لوجود الله دهري، فهذا يحاول معه بأن يقر بوجود الله وأن يقر بالمالك المتصرف في هذه الكائنات، من أجل أن يلزم بعبادة الله. أما وأن نخاطب الذين يقرون بتوحيد الربوبية بوجود الله ونستدل على القدرات الإلهية لهم، فهذا لا ينفعهم بشيء، لأن أغلب الكفار يقرون بالربوبية، والذين بعث فيهم الرسل من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم يقرون بربوبية الله وأنه المالك المتصرف.
لا،
لكن إقرارهم بتوحيد الربوبية هذا لا ينفعهم، لا يدخلهم في الإسلام. ولربما تسأل تقول: إذن هذه الآيات التي جاءت في القرآن وهي كثيرة جدا من تقرير الكفار بقدرة الله وبخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته، هذا أليس الدعوة لأن يقروا؟ نقول: لا، هذه ليس دعوة لأن يقرون، هذا إلزام، هذا إلزام لهم. ففرقا بين أن يدعى الناس إلى أن يقروا بوجود الله وهم مقرون، وفرقا بين المقرين به إذا خوطبوا بقدرات الله فمعناه يلزمون بأن يصرفوا أفعالهم لله وحده.
لا،
فلنتنبه لهذه المسألة، فلربما تغيب عن أذهان كثير من الناس.
لا،
فما أكثر من يأتي بالخطابات لمن يقر بوجود الله على أساس أنه يتمكن من الاعتراف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت.
نعم.
فهذه النقطة ليست مقصودة مع من يقر بتوحيد الربوبية، بل هذا يقصد منه أن يعترف بتوحيد العبادة، يصرف فعله لربه.
نعم.
ولهذا قال الله تعالى في أول القرآن: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
نريد أن تشرح لنا شهادة أن لا إله إلا الله.
شهادة أن لا إله إلا الله ينبغي أن نعين النظر في لفظها من حيث اللغة العربية.
نعم.
لأن اللغة العربية هي الوسيلة إلى فهم المعاني الشرعية. فقول لا إله لا نافية، وإله اسمها، ومعلوم أنها تحتاج إلى خبر، تحتاج إلى خبر، ويقدر الخبر لا إله معبود بحق إلا الله. فلا إله نفت جميع أنواع المعبودات، وأثبتت أحقية العبادة لله وحده في قوله إلا الله. وهذا المعنى هو الذي ملئ به القرآن، والذي من أجله أنزل القرآن وأرسلت الرسل. ويوضح هذا المعنى قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ من أي معبود دون الله، وأثبت العبادة لله وحده الذي فطره فهو المستحق لأن يعبد. فمعنى الشهادة الإقرار والاعتراف الجازم، والاعتراف الجازم: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولهذا لا يصلح فيها الشك، ولا يصلح فيها التردد، فلا بد أن ينطق بها ونطقا جازما متواطئا مع قلبه، لسانه متواطئا لسانه مع قلبه، وأن يعرف معناها، وأن يقولها عن يقين، وأن ينقاد لما تضمنته، وأن يقولها حبا لمن طوت عليه واشتملت عليه، ومصدقا لما احتوته. لأن كلمة لا إله إلا الله متضمنة لجميع ما يطلب من المسلم فعله أو تركه. وقد قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأثبت أن من عرف معناها ونطق بها أنه من أهل العلم، وكفى به فخرا أن نسبه الله لأهل العلم وأولي العلم، وكفى بمن جفاها وتركها ذما أن الله جعله مع أهل الجهل. فمعلوم أن من لم يكن من أهل العلم فهو من أهل
الجهل.
والآيات الكثيرة التي تفسرها وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتسع لها هذا المقام. فالحاصل أنها مفتاح الإسلام، وأنها الكلمة التي خلقت من أجلها السماوات والأرض، وأنها الكلمة التي أنزلت من أجلها الكتب، وأرسلت من أجلها الرسل، وشرعت من أجلها الشرائع، وفرض من أجلها الفرض، وسنة من أجلها السنن، وجردت من أجلها سيوف الجهاد، وأمر بجهاد من لم يقبلها، وجعلها الله سبحانه وتعالى هي الكلمة العليا. فلنتنبه لمعناها، وهي واضحة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب، إذا عرفنا معنى شهادة الله لله، نود أيضا أن نعرف شهادة أن محمد رسول الله.
خلاصة ما سمعنا من شهادة لا إله إلا الله،
نعم،
بأنه المستحق لأفعال العباد.
نعم.
هذه خلاصة، يعني بأنه مستحق للعبادة.
نعم.
وأما شهادة أن محمد رسول الله فمعناها تصديقه فيما أخبر، بمعنى أنك تصدقه فيما أخبرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وتطيعه عليه الصلاة والسلام في جميع أوامره. فهذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. فمن قال أشهد أن محمدا رسول الله بلسانه وأفعاله تخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله ترتكب منهيات الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه لم ينطق بها، لم تنفعه. لأن شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله لا بد أن يتواطأ اللسان مع القلب والجوارح كما سمعنا، ولهذا سميت عقيدة، يعقد عليها القلب عقدا جازما. فمن قالها بطرف لسانه وأفعاله تخالف، فكأن عنده تشكيك في صدق رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ربما يكون نوع تكذيب. فليتق الله الذي ينتسب للإسلام وينطق بالشهادتين، شهادة لا إله وشهادة أن محمد رسول الله، أن يقوم بهذه المعاني، فيفعل الأوامر ويجتنب المنهيات، وتكون عبادته وفق ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لأنه إذا لم يوافق الرسول فعمله مردود عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قال قوم في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إننا نحب الله، فامتحنهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية من أوضح الآيات التي فسرت معنى شهادة أن محمدا رسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول. هذا إذا كان صحيح عندكم محبة لله، فإذا اتبعتم الرسول أحببكم الله، وإذا أحببكم الله غفر لكم ذنوبكم. أما الادعاء بأن يقول إني أحب الله وهو يخالف الرسول، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع يستغيث به أو يدعوه أو يصرف له حقا من حقوق الله، فهذا مغالطة، وربما يكون نوع كذب، ولربما يكون نوع تجري على الله. نعم،
جزاكم الله خير. أنتم في الحلقة الماضية لما سألناكم عن أنواع التوحيد ذكرتم منها أو أن ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فما المقصود بتوحيد الربوبية؟
المقصود بتوحيد الربوبية أن يعتقد بأن الله هو الخالق لجميع الكائنات، وأنه هو الرازق لجميع ذوات الأرواح، وأنه المالك المتصرف. وهذا هو معنى الرب، يقول الرب على الإطلاق فهو المالك المعبود المتصرف. وهذا ما جاء في أول آية من القرآن: الحمد لله رب العالمين. يعني لماذا استحق الحمد والثناء من خلقه؟ لأنه خالق العالمين أجمعين. فهذا معنى الخلق فهذا معنى توحيد الربوبية. ومعنى لا تنسب هذه الأمور لغيره، فإن نسبتها لغيره فقد أشركتها. وهذا يتصور في يعني الذين عندهم خلل في توحيد الربوبية، إما أن يكونوا جاحدين للخالق الرازق نهائيا، ويجعلون هذه الكائنات عائدة للطبيعة، أو أنهم يضيفون أو معه من يخلق غيره خالقا آخر، كما كان عند المجوس أن النور خالق الخير والظلمة خالق الشر. فهذا من الإشراك بتوحيد الربوبية. وهكذا من أضاف فعلا للعلويات من للعلويات من علوم الكواكب، وأضاف لها التأثير بالسفليات، فهذا أيضا مما أشرك في توحيد الربوبية. وكذلك النوع من أنواع الفلاسفة الذين يجعلون هذه الأمور أو هذه الكائنات تأثيرها بعضها على بعض، وينكرون أن الله الذي تفرد بخلقها وإيجادها. ولهذا الكفار ليسوا على وتيرة واحدة، فمن الكفار من يجحد تفرد الله بخلقه، أو يقول ليس هناك من يخلق ولا من يرزق نهائيا، هذا كفر متناهي. وهناك من يعترف بتوحيد الربوبية لكن لا يعترف بصرف العبادة له، فهذا كفر، وإن صرف العبادة لغيره فهو كفر وشرك، جامع بينهم. نعم.
إذن أنتم أشرتم إلى أن المقصود بتوحيد الربوبية، أشرتم إلى الخلق، فما المقصود بالخلق؟
الخلق هو إيجاد الأشياء بعد أن كانت معدومة أو أن كانت غير موجودة.
لا،
هذا هو الخلق، ويسمى البدع كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أي خلق أمورا وأشياء على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، هذا هو الخلق. فمنها ما خلق من أول الدنيا، ومنها ما هو مستمر ومتتابع، فهذا يفنى وهذا يخلق، كالولادة.
لا،
كالولادة هذا أمر مشاهد في جميع ذوات الأرواح، هذا يخلق وهذا يموت وهذا يفنى إلى أن تقوم الساعة، فهذا معنى الخلق.
لا.
نعم.
عرفنا شيخ صالح من مفردات توحيد الربوبية أنه الخلق والملك والتدبير، وعرفنا أي الخلق المقصود بالخلق، فما المقصود بالملك؟
الملك يقصد به القدرة المتصرفة في جميع الكائنات، فالله جل جلاله مالك الملك، أي الذي له التصرف في جميع الكائنات، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك أشمل وأعم من الملك، فإن الملك قد يشعر بأنه ملك نسبي، ولهذا في قوله تعالى ملك الناس غير مالك الملك، فملك الناس معناها أقواهم وأعمهم وأشملهم وأكثر الملوك قدرة، ومع أن هناك ملك غيره، لكن إذا قيل له الملك هذا لا معنى جميع الكائنات، مالك الأملاك معنى هذا الإحاطة بالقدرة على جميع المخلوقات، هذا الفرق بين مالك وبين ملك. ولهذا قال تعالى في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فهو المالك لجميع الكائنات في الدنيا والأخرى، فيملك المخلوقات والتصرف فيها، ويملك الجزاء والتعويضات والثواب والعقاب في قوله تعالى مالك يوم الدين. نعم.
إذا عرفنا المقصود بالملك فنريد أيضا أن نعرف المقصود بالتدبير.
التدبير معناه العلم بعواقب الأمور وما تؤول إليه، فالمراد بالمدبر أي إنفاذها وإبرامها، قال تعالى: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وتدبير الأمور وخلقها كلها له سبحانه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد يعطي التدبير معنى التقدير، كما قال تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، يعني المقدرين. وقد تبارك الله أحسن الخالقين معنى المقدرين. نعم.
شيخ صالح، لماذا نعت الجاهليون بالشرك مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية الذي تحدثتم عنه قبل قليل؟
نعت الجاهليون بالشرك وهم يعترفون بتوحيد الربوبية. هذه المسألة هي تفهم أيضا من كلام سبق في إحدى الحلقات.
نعم.
خلاصة القول في هذا أن الشرك ليس معناه جحد الربوبية. نتنبه لهذه النقطة.
نعم.
وقد ركزت عليها أيضا في حلقة الماضية. مرة أخرى، الشرك أيها الإخوة ليس معناه جحد الربوبية وجحد الخالق والرازق، بل الشرك صرف شيئا من أنواع العبادة الخاصة لله لغير الله. فالجاهليون يقرون بأنه الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن اعترفوا بالخلق ولا ما اعترفوا؟
نعم.
إذن ما معنى قوله قل أفلا تتقون؟ أي أفلا تتقون قدرة هذا القادر؟ فإذا اتقيتم فاصرفوا له عباداتكم وتوجهاتكم وقلوبكم. وهكذا في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل ليقولن خلقهن العزيز العليم. في الآية الأخرى: ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ومعنى أفلا تذكرون فتصرفون له العبادة. فكونهم يعرفون أنه الخالق الرازق ومع ذلك يسجدون لغيره ويركعون لغيره ويدعون غيره فيما لا يقدر عليه الله سبحانه، ويسفكون الدم تقربا لغيره وينذرون لغيره ويتوكلون على غيره وينيبون إلى غيره ويرهبون من غيره ولا ويرغبون لغيره، فبهذا جعلوا من صرفوا له العبادة شريكا له، فلهذا صاروا مشركين. وهذا هو الشرك الذي جاءت الرسل بالإنذار عنه: يا أيها المدثر قم فأنذر. آخر محمد عليه الصلاة والسلام والله يقول له: يا أيها المدثر قم فأنذر. فجحد الربوبية هذا كفر، وكفر شنيع وكفر شديد، ولكن ليس هذا هو الشرك وحده. ولهذا يتضح هذا المعنى من قوله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلين. أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك هنا في العبادة لا في إنكار الخلق.
لا.
فوصفهم الله بالشرك ولو أنهم معترفون بوجوده. نعم.
ذكرتم الشيخ صالح أن أنواع التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وقد عرفنا توحيد الربوبية، وأيضا شرحتم لنا مفردات ما ذكرتم، فما المقصود بتوحيد الألوهية؟
المقصود بتوحيد الألوهية بأن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لازما بأن الله هو المعبود وحده لا شريك له في عبادته، لا شريك له في عبادته، فلا مكان لأي مخلوق في قلب الإنسان يتأله ويتودد إليه ويحبه أكثر من الله أو مساواة أو يساوي بحبه حب الله جل جلاله. فهذا هو معنى توحيد الألوهية، لأن الإله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، يشعر بالتأله وهو أقصى مراتب المحبة، أقصى مراتب المحبة. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، لأنه لم يؤدي حق هذه الألوهية التي نطق بها في قوله لا إله إلا الله. ومن هنا صارت الحنيفية ملة إبراهيم، وهي أن تعبد الله وحده لا شريك له، كما أمر الله في عباده بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكما جعل الله الغرض من خلق الجن والإنس عبادته. فمعناه من صرفها لغيره فقد أخل بتوحيد الألوهية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال عبدون غيري. فبين الله فعله في أول الآية ليفعل خلقه الثاني وهي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا معنى توحيد الألوهية، فمعناه إذا عبد غير الله فهو متأله إليه ومتقرب إليه في قربات لا تصلح إلا لله. وهكذا دين الرسل كما وصفهم الله بقوله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، المخلصون العبادة. وجاء وصف المخلصين في القرآن عدة آيات والأمر بذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، تنزيل كتابي من الله العزيز العليم، إن من الله تنزيل كتابي من الله العزيز العليم، إن أنزلنا إليك كتابا بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله هو صرف شيء من الألوهية لغير الله، مهما تأول أصحابه ومهما ضرروا. قل إني أمرت أن أعبد الله وحده، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فدل على أن من عبد غير الله فهو الخاسر، لأنه أشرك بمعنى جعل غير الله شريكا له، وليس له في الأرض ولا في السماوات من شرك أبدا. نعم
نعم. إذن نود أيضا أن نعرف في نهاية لقائنا هذا، وإن كان لم يبقى معنا إلا حدود دقيقتين، أن نعرف مفهوم العبادة.
مفهوم العبادة هو التذلل والخضوع والانقياد والاستسلام بالقلب والقالب والجوارح كلها مستسلمة منقادة لله جل جلاله، هذا مفهوم العبادة، لأن بذلك سلك طريقا معبدا يوصله إلى ربه. فالطريق السهل يسمى معبد يعني مذلل، فإذا سلك الطريق الموصل إلى الله فقد قام بعبادة الله. ولهذا يوصف من يعبد الله وحده لا شريك له أنه عبد لله، ويتضاف عبودية لله إضافة تشريف وإضافة تكريم. أما عبادة القهر فكل الخلق عبيد لله، كل الخلق عبيد لله
لا.
وله ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلى الله وإليه يرجعون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا على رغم أنوفهم. لكن إذا كان يسير على طريقة، على طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام مؤديا حق الله عليه، كانت إضافة عبوديته لربه إضافة تشريف وتكريم، فهذا مفهوم العبادة. ولهذا العلماء يصفون العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا جاء بشيء لم يرضه الله ولا رسوله فليس بعبادة، وإذا جاء بقول يحبه الله ويحبه رسوله أو عمل أو اعتقاد في القلب فهو عبادة. هذا مفهوم العبادة.
شكرا. هل يعتبر موحدا من ترك عبادة الله وترك عبادة غيره؟
من ترك العبادة مطلقة لا يعتبر موحدا، بل هو كافر كفرا صريح. وهذا المسلك هو مسلك إبليس، لما قال الله لملائكته اسجدوا لآدم فسجد الملائكة إلا أن إبليس لم يسجد، فترك عبادة الله وهو طاعة أمر الله. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فدل هذا على أن من ترك العبادة فهو كافر، وإن عبد الله وعبد غيره معه من عبد غيره من خلقه لأن صرف شيئا يستحقه الله وصرف لغيره فهذا مشرك، فهذا مشرك بمعنى أن هذا المعبود الذي هو غير الله أشركه في حق الله. وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتعالى الله عما يشركون. ولهذا أمر نبيه بأن يتبرأ من المشركين، سبحان الله وما أنا من المشركين. المقصود أن هذا لا يعد هذا يعد كافر ولا يعد عابدا، بل هو متجرد ومتنصل من جميع المسؤوليات، وعنده الجحود والكفر والإيباء، وهو أشد الكفر.
نعم.
أشد الكفر كفر إبليس المصحوب بالإيباء والاستكبار. نعم.
لعل حديثنا في عن توحيد أو عن آخر الحلقة الماضية وأول هذه الحلقة،
وهذا قد يوصف في وقتنا الحاضر بالدهريين، وقد يوصف بالشيوعيين، قد يكون هناك أوصاف أو يوصف اللادين، يعني ليس هناك لهم أي ديانة. الأوصاف كثيرة، إنما يكفينا أن نعرف أنه تنصل وتجرد من جميع العبادات لا لله ولا غيره، فلا يعد فإنه لا يصب بمشرك، بل فوق ذلك كل أنه كافر كفر أعظم.
نعم. يعني أنه جحد وجود الله نهائيا،
يعني جحد وجود الله وجحد توحيد العبادة. طبعا لو جاء بتوحيد العبادة لكان معترفا بوجود الله.
نعم.
فعدم العبادة توحيد العبادة هذا ناشئ عن جحوده لله. نعم.
ولعل هذا ما يردد يعني فيما في عن هؤلاء من أنهم يقولون لا إله والحياة مادة، هم ينكرون الله.
أي نعم، هو هذا معناه.
نعم.
وأصل هذا جاء من الفلاسفة الذين يعبدون المادة، مجرد المادة، ويجعلون الإله علة مؤثرة ليس له صلة بالخلق والرزق والإحياء والإمات وأنه مستحق العبادة. هذا لا يعترفون به.
لا.
ومهما تسمى أو اتصفوا بأي صفة، سواء اتصفوا بالشيوعيين أو اتصفوا وصفوا بالملحدين أو انتسبوا لبعض المبادئ اللي بزعمهم أنها ديانة وهي تجرد الإنسان أو تشكك بوجود الله أو تجرده عن توجه لله، المعنى واحد.
نعم.
وإن اختلفت الأسماء فما على أهل البطلان. والباطن من قديم الزمان كثيرة أنواعه، كما قال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط. في الباطل طرق كثيرة، وأما الحق طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهكذا من عشق مبدأ من المبادئ وتفانى في نشره وبذله وترك أوامر الله وأوامر رسوله على حساب ما اعتقد من هذا المبدأ أو ما اعتقده في هذا الشخص بأنه قادر على أن يغفر الذنوب أو قادر على أن يوجد أو قادر على أن يرزق أو قادر على أن يدخل الجنة، فهو قريب من الدهريين وقريب من الشيوعيين.
لا.
ولو تسمى باسم آخر. نعم.
إذن نود أن نعرف ما الغاية من خلق البشر.
الغاية من خلق البشر هي الاعتراف بوجود الله ومن ثم عبادته، ولكن الهدف المنشود والمطلوب عبادة الله وحده، هذا هو الغاية من خلق البشر. كون يوجد بشر هناك ينكرون وجود الله وينكرون خلقه ورزقه وتدبيره، فهؤلاء جاءوا بأصل الكفر، وإلا فالغرض هو الخلق من عبادة الله. فمن اعترف بأن الله هو الخالق الرازق ككفار العرب وكثير وكفار النصارى واليهود، فيلزمون بأن الغرض من إيجادهم عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا كثير في القرآن تدل عليه الآيات والأحاديث. فمن الآيات قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم سبحانه ليتكثر بهم من قلة ولا ليستغني بهم من فقر ولا ليتقوى بهم من ضعف، لأنه قادر كما خلقهم، لكن ليعبدون يفردوه في العبادة، فيظهر الافتقار إليه. ومن ثم تظهر الحكمة من خلق الجنة والنار، لهذا أعد الجنة بفضله للمطيعين وأعد النار بعدله للعاصين. وهكذا جعل الغرض من إرسال الرسل، فدل على أن عبادة الله هي الغرض المنشود. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأول كلمة أعلنها لما أمر بأن يتوجه لقومه وينذرهم قولوا لا إله إلا الله. هذا هو الغرض من توحيد من خلق الخلق من خلق الجن والإنس، هو عبادته سبحانه. وما وسائر المخلوقات والكائنات كلها من أجل الناس. سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منها ما يتقوون بها على طاعته، منها ما يخدمه في دنياهم، لكن الغرض هو تحقيق رضا الله بصرف عبادته وما يستحقه عليهم له من أجل ما يعود عليهم بعد موتهم في الآخرة. فلهذا من آمن بعبادة الله صار عمله لما بعد الموت، ومن جحد عبادة الله وأخل بها صار عمله لما قبل الموت في الدنيا. ففي الحديث جاء الوصف يوضح هذا، وصف الكافر وصف المؤمن. فقال الكافر جنته الدنيا، والمؤمن سجنه الدنيا وجنته في الآخرة. انظر ما الفرق. الكافر لا هم له إلا الدنيا، لأنه ينكر البعث والنشور. ومن هنا لما برع الكفار في علوم الدنيا لم ينكر الله عليهم هذا العلم بأمور الدنيا، وإنما أنكر عليهم جهلهم بأمور الآخرة. أما لو تعلموا علوم الدنيا واستعانوا بها على عبادة الله وعلى قيام حقوقه فكان ذلك جميل. واسمع قوله تعالى لما نفى الله عنهم العلم، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فهذا فيها دلالة عظيمة على أن المقصود عبادة الله وحده لا شريك له، التي يجنون ثمراتها بعد موتهم فيسلمون فيأمنون في قبورهم في برزخهم، ويأمنون يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ويأمنون عند ما ينتظرون القضاء والفصل بين الناس. وكل من وفقه الله وتأمل في هذه الآيات عرف الهدف والغرض من خلق الناس والغرض من خلق الدنيا. نعم.
بقي معنا حدود دقيقة أو دقيقة ونصف. نعم. نود أن نعرف فيها المقصود بتوحيد الأسماء والصفات.
توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد الجازم والإيمان الصادق بأن لله أسماء حسنى وصفات عليا يدعى بها، لا يتوسل إليه إلا بها وبالأعمال الصالحة، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن هذه الأسماء وهذه الصفات لا بد من الإيمان بأنها تليق بجلاله وعظمته، فيؤمن بها المسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تأويل، ومن غير جحدان لبعضها، بل يؤمن بها كلها على الصفة اللائقة بجلاله وعظمته، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما يؤمن بأسماء الله وصفاته التي لا تشبه الصفات ولم يعطله منها، فهذا هو الإيمان والتصديق المطلوب بأسماء الله وصفاته.
الشيخ صالح، ما المراد بالتكييف والتمثيل وما الفرق بينهما؟
المراد بالتكييف هو تكييف معاني صفات الله وأسمائه، بحيث أن يتكلف المتكلفون بالسؤال عن الكيفية التي استأثر الله بعلمها، لأن المعنى مفهوم من اللغة العربية.
نعم.
ولهذا لم يكن من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام التعمق في كيفية الصفة، واعتبره السلف الصالح من بعد الرسول واعتبروا السؤال عن الكيفية بدعة، كما ورد عن مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء، فقيل له كيف الاستواء؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وليس الخلق محتاجين إلى ذلك. فالتكييف معناه أن يقال كيف استواء وكيف يسمع وكيف 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 إلى آخره. وهذه المسألة عدل عنها السلف الصالح ولم يستعملوها، وآمنوا بالصفة بالمعنى اللغوي العربي، والكيفية تركوها لله سبحانه وتعالى.
لا.
ولا يعد هذا، ننتبه لهذه الملاحظة،
لا.
ولا يعد هذا من التفويض المذموم، فإن التفويض المذموم هو تجاهل معنى الصفة باللغة العربية، والذي بين أيدينا كيفيتها، ولعل هذا يكون واضحا إن شاء الله.
والله لا بد لنا، أنتم تحدثوا، لا بد لنا أن نعرف التفويض على وجه أوسع، وأيضا الفرق بينه وبينه.
التفويض معناه أن يتجاهلوا معنى الصفة، فيتجاهلوا معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العزة ومعنى العلم أصلا، فيقول نترك المعاني إلى الله، نترك المعاني فلا نتكلم فيها، والمعنى واضح وجلي، السمع معروف معناه والبصر معروف معناه، وإنما الذي نتحاشاه أن يؤول بنا الأمر إلى السؤال عن كيف يسمع وكيف يبصر وكيف وجهه وكيف يده وكيف الاستواء، هذا هو الممنوع.
نعم. لكن ما الذي يترتب على التفويض؟
الذي يترتب على التفويض هو تجاهل المعنى الذي فيه كمال الصفة.
طيب، ما دمنا عرفنا المراد بالتكييف، نود أيضا أن نعرف التمثيل.
أخي الكريم، إجابة هذا السؤال وغيرها من الإجابات حول العقيدة سنعرفها في الشريط التالي لرقم هذا الشريط. وهذه الأسئلة عرضناها على فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، وعضو التوعية الإسلامية في الحج. فإلى الشريط التالي، نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.